سادس عشر: أنواع العقاب في الإسلام في الطفولة وتدرجه ومدى نفعه. يلاحظ أن العقاب في الإسلام هدفه الإصلاح والتهذيب لا الانتقام والتشفي، وهو يميل إلى التسامح والعفو ما أمكن إلا في بعض الحالات التي يرى الشرع أنه لا بد من العقوبة. ولهذا شرع الله سبحانه وتعالى الحدود والقصاص، وهذه هي أنواع العقاب التدريجي للأطفال. أضعها ليختار المربون منها ما يناسب حالة كل طفل من حيث السن ونوع الخطأ ومدى خطورته أو تكراره. أولا: النصيحة والموعظة الحسنة مع بيان أضرار الخطأ للطفل والبديل الصحيح أول مرة، ونعلم الطفل كيف يعتذر عن الخطأ وكيف يستغفر ويتوب من خطئه. ثانيا: إذا تكرر نفس الخطأ ثانية نقطب في وجه الطفل ونطلب منه الاعتذار ونقبل منه ذلك كعقاب معنوي. ثالثا: إذا تكرر نفس الخطأ ثالثة يكون هناك نوع من العقاب يتناسب مع شخصية الطفل، فإن كان من النوع الحساس يمكن مقاطعته والإعراض عنه أو أن يقطع عنه المصروف أو الهدية أو يحرم من الخروج والنزهة. رابعا: إذا كان الطفل لا يتأثر بالخصام أو الإعراض عنه أو قطع المصروف فيجب ضربه فيما لا يزيد عن 10 جلدات، وفي الأثر لا ضرب فوق 10 أصوات إلا في حد من حدود الله. خامسا: إذا استمر الطفل في خطائه فيمكن حرمانه من وجبات الطعام والخروج من البيت للنزهة مع الحرص على تبادل الشدة واللين حتى لا يشذ الولد. سادسا: يجب أن يتعاون البيت كله في أسلوب العقاب، بمعنى أن الأب لا يشدد على الخطأ والأم تهون أو تسفه والعكس حتى لا يتذبذب الطفل. سابعا: هناك فرق بين ضرب التأديب وضرب التشفي والانتقام، وكثير من الآباء والأمهات يبالغون في حد الضرب والتأديب مما يؤدي لنتائج عكسية. فالأب لا يضرب الولد على اعتبار أنه رجل أمامه أو بعصا غليظة حتى لا يسبب له عاهات مستديمة، والأم لا تشد شعر ابنتها مثلا. سابع عشر: لا يترك الأولاد يضرب بعضهم بعضا، إنما يوحد مصدر العقاب في الأسرة، والأفضل أن يكون للأب أو الأخ الكبير العاقل أو الأم الحكيمة، أي الشخصية التي اعتاد الأولاد الشكوى لها. فتعدد مصادر العقاب في وقت واحد يشتت الولد، اللهم إلا إذا غاب المعاقب الأول حل محله الثاني وهكذا. وضرب الأولاد بعضهم البعض يؤدي لنفور دائم بينهم وقطيعة في الكبر. ثامن عشر: لا يطرد الولد من البيت مهما فعل إلا إذا بلغ الرشد ووصلت ذنوبه حد الكبائر وأمكنه الاعتماد على نفسه، وإلا أوصلناه إلى الإجرام بسهولة. تاسع عشر: عدم ضرب الأولاد على كسر الأواني وضياع الأشياء، وفي الحديث: لا تضربوا أولادكم على كسر الإناء فإن لها آجالا كآجالكم، أورده الشوكاني في الفوائد. ولكن يجب تحذيره وتهديده، فإذا تكرر الكسر يضرب لا على الكسر إنما على الإهمال في استخدام الأشياء، مع تعلمه كيفية التعامل مع الأشياء القابلة للكسر وعادة لا نسمح له بحمل الأشياء غالية الثمن التي تقبل الكسر. 20. مسألة المصروف. وبعض الأسر تحرص على عدم إعطاء أولادها مصروفا وتوفر لهم كل شيء، وهذا تصرف خاطئ. قد يشعر الطفل بالحرمان عندما يشاهد زميله يشتري الحلوى وغيرها. أيضا هناك بعض الأسر تسرف في إعطاء طفلها مصروفا كبيرا تفاخرا، وهذا تصرف خاطئ أيضا، فهو يعود الطفل على التبذير والإسراف كما يشعر زملائه بالحرمان بالنسبة له. والمطلوب إعطاء الطفل مصروفا محددا حتى لا يشعر بالحرمان ولا يسرف، ونسأله عن مصدر إنفاقه ونراقبه حتى لا ينحرف. وقد يكون الحرمان من المصروف ليوم أو اثنين من المفيد في مسألة العقاب على ألا يستمر. 21. التفريق في المعاملة بين الأبناء. صوره المختلفة وآثاره القريبة والبعيدة. يشيع في كثير من الأسر صور التفريق في المعاملة بين الأبناء، ويأخذ هذا التفريق صورا كثيرة منها. أولا مدح أحد الأبناء باستمرار أو ذم الآخر أمام بعضهم. ثانيا ضم أحدهم ومداعبته وترك الآخر ينظر، وخاصة في الطفولة. ثالثا حديث سري ودي مع أحد الأبناء باستمرار وتغافل الآخر، أو تكوين أحزاب في الأسرة الواحدة، أحد الأبناء مع الأب والآخر مع الأم. رابعا تخصيص أحد الأبناء بالعطاء والهدايا دون الآخرين أثناء الحياة وبعد الممات، أو إعطاؤه نصيبا أكبر من إخوته، أو يبدأ به في التوزيع مثلا. وهناك صور أخرى كثيرة يمكن إدراجها تحت أي صورة من الصور السابقة، كترك الحرية لأحد الأبناء والتضييق على الآخر إلى آخره. وإذا بحثنا عن الأسباب وجدنا في بعضها تبريرا والآخر ليس له تبرير. فبعض الآباء إذا سألته عن التفريق قال إنه يتبع أسلوب الثواب والعقاب، وقد يكون الأب على حق إلى حد ما، ولكن إذا زاد في العقاب أو الثواب فربما كانت النتيجة عكس ما توقع. وهناك قاعدة قالها أعرابي عندما سئل أي أبنائك أحب إليك، قال صغيرهم حتى يكبر، ومريضهم حتى يشفى، وغائبهم حتى يعود. فالأسرة تهتم بالصغير لأنه في حالة للرعاية والاهتمام لضعفه، وكذا المريض. أما الغائب فالحنين إليه يزداد حتى يعود، ولا حرج في ذلك بين الأولاد. وفي الكبر يكون التفريق أشد خطرا، والبعض يبرره بأن هذا الابن بار محسن والآخر عاق، فيفضله في المال أو يدفع له في الزواج أو التعليم ما لم يدفعه لبقية إخوته. هذا وإن من أكبر الكبائر تفضيل أحد الأبناء على الباقي في الميراث، فإن الله سبحانه وتعالى قد قسم المواريث وأعطى كل ذي حق حقه، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث، أي ما دام الولد سيرث أو البنت فلا يكتب لهما وصية إضافية اكتفاء بما قدره الله. الرسول صلى الله عليه وسلم يمنع التفريق في المعاملة. يروى هذا الحديث عن النعمان بن بشير قال ذهب أبي، يقصد بشيرا، إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له إني نحلت ولدي هذا غلاما، أي أعطيت النعمان خادما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل فعلت ذلك مع ولدك كلهم؟ قال لا. قال عليه الصلاة والسلام: اتقوا الله واعدلوا بين أبنائكم. يقول النعمان راوي الحديث: فرجع أبي ورد الصفقة. رواه البخاري ومسلم. من هنا يتبين ضرورة العدل في التوزيع بين الأبناء ولو في أتفه الأمور حتى في العقاب. وفي الحديث: إذا أراد الله بعبده سوء خاتمة وفقه إلى الجور في الوصية. والجور أي الظلم. وفي رواية: الإضرار بالوصية من الكبائر. ذكره ابن جرير عن ابن عباس موقوفا. النتائج المترتبة على التفريق في المعاملة بين الأبناء: أولا الغيرة، وهي مزيج من الحب والغضب والخوف، تدفع الأطفال إلى أشياء كثيرة، منها التبول غير الإرادي والأحلام المفزعة والعصيان، وقد تدفع إلى الحقد والنزاع المستمر بين الأولاد، ويؤدي ذلك إذا استمر إلى القطيعة بين الأولاد في الكبر. ثانيا الكراهية، وتفضيل بعض الأبناء في العطاء قد يؤدي لأن يكره الطفل والديه لظلمهما، وقد يصل النزاع إلى المحاكم كما يحدث في الكبر إذا شب على ذلك. ثالثا الخصام والحقد، وتفضيل الأبناء في الميراث يؤدي إلى خصام وحقد بين الأبناء وعدم بر للميت، ويكون من نتيجة هذا كله تقطيع الأرحام والروابط والنزاعات الأسرية الدائمة واختفاء جو الألفة والمحبة الذي من شأنه أن يوجد العداوة والبغضاء بين الإخوة. المشاكل النفسية للأطفال وطرق علاجها إسلاميا. نذكر بعض الحالات: أولا الطفل الباقي باستمرار، ثانيا الطفل الذي يتهته أو يتلعثم في الكلام أو أي عيوب الكلام في النطق، ثالثا الطفل الذي يتبول على نفسه بعد الثالثة من عمره، رابعا الطفل الذي يلفظ ألفاظا قبيحة، خامسا الطفل العدواني الذي يضرب زملائه أو الغاضب دائما، سادسا الطفل الذي يضع إصبعه في فمه أو يعبث بأعضائه التناسلية، سابعا الطفل كثير الهرش في مناطق من جسمه، ثامنا الطفل الذي يسرق أدوات زملائه، تاسعا الطفل الذي يكذب، عاشرا الطفل المنطوي على نفسه أو المكتئب الذي لا يشارك في نشاط الأطفال، حادي عشر الطفل الذي يلخن أو الطفلة التي تلوث أصابعها بالقلم الأحمر، ثاني عشر الطفل الذي يوسخ يديه ووجهه وملابسه بسرعة بحيث يحتاج إلى غسلها عدة مرات في اليوم. وقبل أن نشرح أسباب ظهور هذه الحالات وكيفية علاجها، نتعرض أولا لهذه المقدمة: النمو الانفعالي للأطفال. من الانفعالات السائدة للأطفال في هذه المرحلة ما يأتي: أولا الخوف، وقد يخاف الطفل من الشيء لاقتران رؤيته بألم معين أو تجربة مؤلمة، كما يخاف من الطبيب الذي يعطيه الحقنة مثلا. والخوف غريزة في الإنسان كالطعام والشراب وقضاء الحاجة، والنوم والغضب والفضول وحب التملك والضحك والسيطرة والجنس والأمومة والإرضاع، ونحن نخاف من كل ما يهدد وجودنا كالمفاجأة والظلام والآلام والأمكنة المجهولة وغيرها، ونخاف من كل شيء إذا كنا لا نخاف من الله. والخوف عموما ضروري لاستمرار الحياة وانتظامها، وقد يدفع الخوف إلى الهروب أو الكذب أو الاختفاء أو التذلل، وقد يتطور الخوف إلى القلق وهو أشد أنواع الخوف، وهو الانتظار المؤلم لما لا يمكن تجنبه، وهو ابتلاء من الله سبحانه وتعالى، وقد يؤدي الخوف في بعض الأحيان إلى الموت فعلا، السكتة القلبية. والخوف عند الأطفال ينشأ عادة من المؤثرات التي تلصق بخياله كالأشباح والحوادث والحيوانات وغيرها، وقد يكون ذلك طبيعيا، ولكنه يزيد في بعض الأشخاص ليصبح خوفا مرضيا أو ما يسمى بالهلع. وهناك عوامل تزيد من الخوف عند الأطفال، منها الحالة المرضية، فقد ثبت أن الأطفال المرضى أقل مقاومة لنوازع الخوف من الأصحاء. المناخ المنزلي، فقسوة الأرض وشدة الضرب تزيد الخوف، كذا مشاكل الأب والأم المستمرة تسبب خوف أطفالهم وبكائهم المستمر. الجنس، فقد ثبت أن البنات أكثر تعرضا للخوف من البنين. علاج الخوف، يجب على المعلمة أن تراعي ظروف الطفل عند علاجه حتى تحدد له العلاج المناسب للحالات التالية. أولا، العلاج الجسدي بتقوية العضلات بالتمرينات الرياضية. ثانيا، ضبط الخيال وعدم الوهم الذي يجعله يتخيل الأشباح والعفاريت والحيوانات وغيرها، وإقناعه بأنها لا يمكن أن تؤذي الإنسان إلا بإذن الله لأنها مخلوقات الله. ثالثا، العادة، وهي محاولات الإقدام المتكررة على المخاوف بالتوكل على الله وقراءة آيات القرآن وكالسير في الظلام مثلا ومواجهة الأشخاص المخيفين، فالعادة تذهب الرهبة. والإيمان بالله قوة، أي يجب اقتران رؤية الشيء المخيف بالسرور وبتجارب سارة. رابعا، الإيحاء، وهو أهم أنواع العلاج، فالإيمان بالله والثقة به تبعث في النفوس القوة. كذلك يجب أن يكرر الخائف لنفسه أنه لا يخاف وأنه شجاع ما دام الله معه، كذلك أن نبعث الشجاعة في صغارنا ونشعرهم بأن الله معنا لأننا نؤمن به. خامسا، المعرفة، وهي معرفة حقيقة الأشياء بالعلم، لأن الجهل أساس الخوف. يقرأ الطفل الفاتحة وآية الكرسي والإخلاص والمعوذتين والله يحفظه بها، ويسمي الله عندما يفعل أي شيء، أي عندما يدخل المنزل أو الحجرة أو يمسك القلم أو يطفئ النور أو يفتح شيئا إلى آخره. ثانيا، الغضب، يتطور التعبير عن الغضب عن طريق استخدام ألفاظ الشتائم أو إلقاء الأشياء وتدميرها أو الامتناع عن الأكل والانطواء، وهو أحد الغرائز الإنسانية كما ذكرنا، وقد يتطور ليصبح الطفل عدوانيا إذا ما عولج بالقوة. من أهم بواعث الغضب، تكليف الطفل بعمل أكبر من طاقته أو حرمانه من رغباته وإرغامه على اتباع بعض النظم والعادات. علاج الغضب، أولا، عدم تكلفة الطفل بعمل أكبر من طاقته والتدرب في تعليمه العادات السليمة حتى يقبلها دون عناد. ثانيا، أن يسود الهدوء الأسري، فالانفعال لدى الآباء والأمهات يؤدي للانفعال عند الأولاد. ثالثا، عدم القسوة في العلاج أو الضرب، فذلك يولد الشخصية الإجرامية أو العدوانية. رابعا، استخدام أسلوب الإغراء والهدايا واللين والعطف معه. خامسا، توجيه الطفل إلى الوضوء أو غسل وجهه أو الجلوس إن كان واقفا. ثالثا، الغيرة، وهي خليط من غضب وخوف وحب أحيانا، وتظهر عند فقدان الحب من الوالدين أو تقليل الاهتمام بالطفل، وتحدث عادة عند ميلاد أخ جديد يشغل الأم عن الطفل الأول أو يقلل من الاهتمام به، كما تحدث في الأولاد الكبار أيضا عندما يفرق الأب أو الأم في المعاملة بين الأبناء، ولكن هذه يعقبها حقد وكراهية قد لا تزول أبدا كما سبق. نتائج الغيرة، قد يبدأ الطفل إلى حيل يعوض بها ما فقد من الأم، مثل التهتهة أو التبول غير الإرادي أو الأحلام المفزعة أو السلبية في التعامل، كألا يستجيب لنداء الأم أو طلبها مثلا، أو مص الأصابع. والطفل في هذه الحالة يحب أخاه مع الغيرة منه، لذلك فهو غالبا ما يكون في صراع نفسي. علاج للغيرة ونتائجها. أولا، عدم التفرقة في المعاملة بين الأولاد، وعدم المبالغة في تذليل الوليد أو تقبيله وترك الآخر ينظر إليه. ثانيا، أن يصرف الطفل إلى ما يشغله كاللعب والرسم وغيرهما إذا ما أرادت الأم إرضاع الوليد أو المداعبة أو إلى آخره. هذا إذا لم يترتب على الغيرة نتائج أخرى. أما علاج الغيرة فتفصيلها كما يلي. رابعا، علاج الأحلام المفزعة أي الكابوس. من أسباب الأحلام المفزعة: أولا، المسيرات الخارجية، سقوط أشعة الشمس على عيني النائم قد تجعله يحلم بحريق، ودقات الساعة قد تجعله يحلم بمطارق أو أجراس، والوضع الخاطئ في النوم كالنوم على البطن والتعري أثناء النوم يؤدي حتما للأحلام المفزعة. ثانيا، المسيرات الداخلية، كتجسيد الخوف والرعب في نفسه من شخص ما أو من أي شيء ما، وكأن يحلم معسور الهضم أن أحدا يخنقه، أو يحلم المريض بالموت إلى آخره. ثالثا، رغباتنا، كأن يحلم الجائع بالطعام والفاشل بالنجاح والمحروم بالغنى، أو تترجم رغبة جنسية لم تحقق إلى احتلام نائم. أما الرؤى فشيء آخر، يقذفها الله في روح النائم تبشره بالخير أو تحذره من خطأ أو تعلمه شيئا أو تنبئه بوقوع مكروه، وأحيانا تكون رمزية تحتاج إلى تعبير أي تفسير. علاج الأحلام المفزعة: أولا، يتعود الطفل على قراءة الفاتحة وآية الكرسي والإخلاص والمعوذتين قبل النوم. ثانيا، التأكد من أن مكان النوم مريح ونظيف لأن أي مؤثر يضايق الطفل. ثالثا، تعديل الوضع الخاطئ قبل النوم، فيجب ألا ينام على البطن فذلك نوم الشياطين، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه. كذلك يجب التغطية قبل النوم ولو بملاءة خفيفة في الصيف. رابعا، لا تحكى للأطفال حكايات مفزعة قبل النوم، كذلك يمنع من أفلام العنف والرعب تماما. خامسا، التبول غير الإرادي أثناء النوم بعد سن الثالثة. من الأسباب التي تؤدي إليه: أولا، الإصابة بالبرد العادي أو كثرة شرب السوائل قبل النوم. ثانيا، المشكلات المرضية العارضة كالتهاب الحوض والحالب والمستقيم وغيرها. وعلى هذا يكون علاج الحالة المرضية هو نفسه علاج التبول. ثالثا، أسباب نفسية كالخوف والغيرة وغيرهما، ويمكن العلاج كالآتي: أولا، منع تناول كميات كبيرة من السوائل أو الأطعمة التي تتطلب شرب الماء كالملوحة والحلاوة والمخللات قبل النوم. ثانيا، توفير جو من الطمأنينة للطفل، وعدم التهديد بالضرب والحريق وغيرهما إذا تبول ثانية. ثالثا، إيقاظ الطفل كل 4 ساعات أثناء النوم ليتبول حتى يتعود على ذلك. رابعا، يمكن تعويض الطفل التحكم في بوله نهارا بحبس البول فترة قصيرة. خامسا، يجب تحليل البول والدم والبراز إذا استمرت عملية التبول غير الإرادي رغم تجربة كل أنواع العلاج السابقة، فربما يكون سبب مرضيا أو نفسيا بحاجة إلى العلاج.
من فضلك تابع بقية المادة.